الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا الدرس من دروس هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان للعام الثالث والعشرين بعد المئة الرابعة والألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعنوانه مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق، بقلم الدكتور صالح السدلان أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وظاهرة التكفير والتفسيق ظاهرة خطيرة جدا، أظلت أو أطلت بقرونها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل الذي سيخرج من صلبه هؤلاء الخوارج أصحاب التكفير والتفسيق. وبادئ ببدء أقول لك يا من تحضر الآخرة وترجو رحمة الله، إن مسألة التكفير والتفسيق مسألة خطيرة جدا، فإن كفرت من ليس بأهل للتكفير فقد بؤت أنت بما حكمت به على الآخرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إن كان يعني المقول له كما قال، وإلا حارت عليه أي رجعت على قائلها. فلذلك وأنت طالب مبتدئ تحبو كالطفل في بداية طريق الطلب، يضرك جدا أن تقع في هذا الشراك، شراك التكفير، وأن تبتلى بالخوض فيه وإطلاق لسانك به على المسلمين. فما لك وللتكفير وما لك وللتفسيق؟ أما علمت أنك أن تخطئ في الحكم بإسلام مئة كافر خير لك من أن تخطئ في الحكم بتكفير مسلم؟ لأن تخطئ في الحكم بإسلام مئة كافر خير لك من أن تخطئ في الحكم بتكفير مسلم. فما لك ولهذا الباب، وما لك ولهذا المدخل السيء الذي لا يرجع منه من دخله سالما؟ ما لك ولهذا المدخل، وما لك ولهذا الباب السيء؟ ما لك وللتكفير والتفسير؟ إن كنت وترى الناس قد ضلوا عن الطريق، فلماذا ترميهم من بعيد بالأحكام وتتركهم يقعون في النار وأنت لا تملك إلا أن تقول هلك القوم، هلك الناس، كفر القوم، كفر الناس، وأنت لا تمد إليهم يد الإنقاذ ولا تعمل على إسعافهم ولا تعمل على هدايتهم؟ إن كنت تراهم قد ضلوا فانشغل بدعوتهم، انشغل بدعوتهم،
حاول أن تأخذ بأيديه، حاول أن تعلمه، حاول أن ترشده. أما أن تجلس على كرسيك في أي مكان كنت وفلان كفر وفلان فسق وفلان ضل، فهذا أمر خطير جدا عليك. ما لك ولهذه المسائل المعضلة؟ ما لك ولهذه المسائل الكبار؟ إن لها أهلها، إن لها أهلها. فابتعد أنت عن هذه المسألة، فإن ظاهرها حلاوة وباطنها سم قاتل. فأرجو أن تلقوا السمع بقلوب حاضرة شاهدة لهذه الكلمات التي نقرأها من هذه الرسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، التي كما قلت مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق للشيخ الدكتور صالح السدلان حفظه الله. قال حفظه الله بعد أن وطأ للموضوع بتوطئة وقدم له بمقدمة كذا كتب فيها عن منشأ فكر التكفير والتفسيق الخاطئ، قال: مظاهر التكفير والتفسيق موجودة منذ فترة بعيدة، ولعلها في الصدر الأول من هذه الأمة، ولا زالت توجد في جهات من العالم، ولها أشخاص يحملونها ولكن بثوب جديد. وقد كانت الشرارة الأولى لهذه الطائفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أول شرارة انطلقت بفكر التكفير كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يوضح هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، أنا قاعد بيقسم حاجة على الناس، جاء عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله اذر لي فأضرب عنقه. قال عليه الصلاة والسلام: دعه، اسمع، دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. يعني الجماعة بتقول التكفير دول ما شاء الله ظاهره العبادة والزهد، الواحد يبص فيهم كده يقول ده أنا ما انفعش خالص، ناس ما بيبطلوش صلاة وما بيبطلوش صيام، ولكن ايه النتيجة وايه العاقبة؟ يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذفه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهيبة، يعني حتة ذهب صغيرة كده، ذهيبة تصغير ذهب، بعث بذهيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بين أربعة، فقال رجل: اتق الله، بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل، فقال خالد رضي الله عنه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونه. وهكذا يظهر لنا من هذين النصين البدايات الأولى لهذا الفكر المنحرف الذي بدأ في الظهور مرة أخرى وبصورة أقوى في عهد علي رضي الله عنه، وذلك بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. ولم يزل شرهم يستطير وضررهم يعظم وبدعهم تكثر وبعضهم يزيد على بعض فيها، حتى قالت بعض طوائفهم إن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم. وعظم بهم البلاء وتوسعوا في معتقدهم الفاسد، فأبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد السارق من الإبط، والنبي عليه الصلاة والسلام قطع يد السارق من الكف بس، قطع الكف بس، وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحكم ارتكب الكبيرة عندهم إيه؟ هو برضو كافر، مفيش فايدة. وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا في من ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهي. ومنهم من غلا في ذلك المعتقد الفاسد فأنكر الصلوات الخمس وقال الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي. ومنهم من جوز نكاح بنت الأخت، بنت الابن وبنت الأخ وبنت الأخت. ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن الكريم، وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عندهم ولو اعتقد الكفر بقلبه. ثم قال حفظه الله ولقد قام العلماء بصد هذه الأخطاء التي حصلت في ذلك الزمان وبفضحها وبتعريتها، حتى إن أصحاب تلك الأفكار اختفوا، ولكنهم استعملوا التقية. التقية يعني يقعد مع عامة المسلمين فهو منهم تماما، فيش فرق بينه وبينه، يفعل ما لا يعتقده أو يفعل ما يعتقد بطلانا من أجل الناس ما حدش يعرفوه، وإذا خلى بعضهم إلى بعض أظهروا بواطنهم، أظهروا بواطنهم، أدي معنى التقية. واختفوا عن الناس، وكلما سنحت فرصة قاموا، أو أقامهم أعداء الإسلام ليشقوا عصا الطاعة وليشوشوا على المسلمين وليسببوا لهم من الإرباك وتفريق الكلمة وتشتيت الرأي ما يمكن لهم تحقيقه. لكن حين يقوم العلماء ويقوم ولاة الأمر بالاجتهاد والتركيز على صد مثل تلك الأفكار والاجتهاد في إرشاد الناس وتوجيههم وتنبيههم على خطورة أمر التكفير، فإنه يحصل من العلاج بقدر ما يحصل من الاجتهاد بإذن الله تعالى. وإن هذه أمراض تصيب العقيدة وتشوشها في أذهان الناس وفي عباداتهم وديانتهم، كالأمراض التي تحصل للأبدان، إذ أن البدن مركب من شيئين، من أشياء حسية وهي ذلك البدن الذي يتكون من اللحم والعصب والعظم إلى آخره، فهو بحاجة إلى الحماية والوقاية من الأمراض، وهو كذلك بحاجة إلى علاج الأمراض إذا وقعت. بيقولوا وقية وقاية خير من قطار من الإيه؟ من العلاج. فالحمية قبل المرض، لكن إذا وقع المرض لابد من العلاج. كذلك الجزء الآخر وهي الأشياء الروحية، الأشياء الروحية، الإنسان مش مادة بس، الإنسان بدن وقلب، بدن وروح، كل شيء أو كل جزء من الجزئين له غذاءه. كذلك الجزء الآخر وهي الأشياء الروحية، العقيدة، الديانة، العبادة، يصيبها من المرض والخطأ في أذهان الناس وفي تعاملهم. فإن حصل صد لهذه الأخطاء وعلاج لتلك الأمراض زالت بقدر ما تعالج وبقدر ما يبذل فيها من اجتهاد وجهد. وإن الأخطاء في قضية التكفير والتفسير في هذا الزمان وفي الأزمان الغابرة أصبحت أمورا تسمع، وربما يكون لها دعاة يحملونها، وربما يكون لها آثار توجد بين الفينة والفينة، آثار سيئة، آثار تشوه سمعة الإسلام في نظر غير المسلمين وتزعج المسلمين وتشوش عليهم أمنهم وعبادتهم واستقرارهم وغير ذلك. وقد حذر أئمة السلف من هذا الفكر، فكر التكفير، منذ شرارته الأولى، وبينوا خطورته أمثلة ذلك ما بوب به البخاري رحمه الله في كتاب استتابة المرتدين من جامع الصحيح إذ قال: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله. كان ابن عمر يرى أصحاب فكر التكفير شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. أهل التكفير خدوا آيات من القرآن نزلت في الكافرين فطبقوها هم على المسلمين. ثم أسند البخاري عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، صغار شباب صغير 14 و15 و17 سنة، سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ثم أسند عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسأله عن الحرورية. حروراء في بلدة في العراق، إليها نسب الخوارج لأنهم طلعوا من هناك. الحرورية حروراء بلدة في العراق، فإليها نسب الخوارج، فقال الحرورية لأنهم طلعوا من هناك، زي ما يقول عليك أنت طنطاوي لأنك أنت من طنطا، فحرورية نسبة إلى البلد اسمها حروراء دي مكان في العراق، خرج منه الخوارج فنسبوا إليها. فسأله عن الحرورية: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول فيهم شيء؟ قال: لا أدري ما الحرورية، إيش هم الحرورية دي؟ أنا ما أعرفش. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها، قال يخرج فيها، يقول في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصاقه فيتمارى في الفوقة، هل علق بها من الدم شيء؟ ثم أسند عن عبد الله بن عمر وقد ذكر القرورية فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. فهذا مثال من أمثلة كثيرة على تجلية فكر هذه الطائفة، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام العلماء وسائر الأمة، واقتدى به في هذا التحذير الصحابة والتابعون وسائر أئمة العلماء من ذلك الزمن إلى يومنا هذا. وهكذا تتابع أئمة العلماء جيلا بعد جيل على بيان خطورة فكر الخوارج، ولو ذهبنا نحصر ذلك لاستغرق صفحات كثيرة جدا. ثم قال: آثار التكفير والتفسيق. آثار التكفير والتفسيق الخاطئ آثار مدمرة تأتي على الأخضر واليابس، فإنها تفرق الجماعات وتبث الإحن والضغينة في القلوب، ثم تتطور حتى تؤدي إلى بث الرعب والخوف في القلوب، ونهايتها أن تهدم تلك الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على رعايتها وحفظها، فتؤدي إلى هدر الدماء والاستهانة بالعقول والأرواح واستباحة الأعراض واستحلال الأموال والقدح في عقائد الناس وما يدينون به. والمتأمل في التاريخ يظهر له ذلك بوضوح،
فقد كانوا منذ ظهورهم حجر عثرة في طريق الجهاد بمحاربتهم لخلفاء المسلمين، مما أدى لانصراف الخلفاء والقادة لمنازلتهم ودفع ضررهم. ولا شك أن هذا عاد بأضراره على الدعوة الإسلامية والحد من انتشارها وقوتها، كما أن حملة هذا الفكر المنحرف قد حرفوا في الدين وبدلوا فيه وأولوا نصوص الوحي على مرادهم وأهوائهم. وقد تقدم ذكر بعض غلوهم الشنيع، ومنه التكفير والتفسيق في غير محلهما إضافة لأنواع البدع في الدين. ولم تزل مظاهر غلو دعاة التكفير والتفسيق ظاهرة وبادية للعيان منذ ظهورهم، والمتأمل في التاريخ إلى اليوم يجد ذلك واضحا جليا. فمن قبل عرفوا بتكفيرهم لمن خالف منهجه، حتى ولو كان من خالفه ممن شهدت له الأمة على إمامته. يعني أهل التكفير من لم يعتقد معتقدهم فهو كافر، وإن كان ممن أجمعت الأمة على إمامته في الدين. يقول الحافظ الذهبي: قال ابن أبي دؤاد للمعتصم في الإمام أحمد حين المناظرة على القرآن: يا أمير المؤمنين، هو والله ضال مضل مبتدع. يقول في الإمام أحمد. ولما قال المعتصم: لقد ارتكبت إثما في أمر هذا الرجل، يعني الإمام أحمد، قال ابن أبي داود: يا أمير المؤمنين، إنه والله كافر مشرك قد أشرك من غير وجه. فانظر كيف اجترأ هذا الرجل على هذا المرتقى الصعب بتكفيره لهذا الإمام الجليل. وهذا واحد من أمثلة كثيرة لا زلنا نرى كثيرا منها اليوم. وفي وقتنا هذا دب التكفير والتفسيق الخاطئ لطوائف من المسلمين، ممن قلت بضاعة في العلم وانحرفوا عن جادة السلف. فمنهم من كفر حكام المسلمين، بل وكفروا رعيتهم. ومبنى تكفيرهم الحكام أنهم لم يحكموا بما أنزل الله، وأما المحكومون فكفروهم لأنهم يرون أنهم راضون بأولئك الحكام ولاة عليه. يبقى الحكام كفر ليه؟ لا يحكمون بما أنزل الله. والشعب كافر ليه؟ كمان الشعب كافر لأنه راض بالحكام اللي بيحكموا بغير ما أنزل الله. وسيطر فكر التكفير على تلك الطائفة حتى صاروا يعدون أنفسهم جماعة الحق من دون من سواهم، فكفر العلماء الذين يخالفونهم أو يبدعونهم. وأي عالم يخالفهم، الكلمة اللي تطلق عليه ده عالم سلطة، ما تسمعوش منه، ده عالم سلطة. فكفروا الأمراء ثم كفروا العلماء الذين يخالفونهم أو يبدعونهم ويصمونهم بأنهم علماء سوء يوالون الحكام لمصالحهم الشخصية. ثم انتقل الطوائف من تلك الفرقة إلى أن دعوا إلى مفاصلة المجتمعات بأسرها، وسموا عملهم ذلك هجرة، حيث ينعزلون عن الناس ولو في الكهوف والصحارى، فترك المدارس والمعاهد والجامعات والوظائف، بل حتى المساجد اعتزلوها جمعة وجماعة. أهل التكفير ما يصلوش الجمع في المسجد، لا جمعة ولا جماعة. ليه؟ بيعتقد الناس الكفار، هو حيصلي مع الكفار. ومن عجائب استدلالهم في هذا الباب وجوب تكوين الأمية في الأمة ليتحقق عليهم ما توهموه في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال احنا أمة أمية، التعليم ما مش هنتعلمش، نرجعوا تاني نقعدوا كده اول ما نعرفوش نقرا كده ونتعلمه. فيزعمون ان المقصود بقوله واخرين هو وجوب تحقق وصف الاميه في من ياتي بعد ذلك القرن. وقد بلغ ببعض افراد تلك الطائفه ان استحلت الاموال العامه، اموال الحكومه انهب منها، اموال الحكومه انهبها، اسلبها، اسرقها، وسعت الى اتلاف ما امكن اتلافه، ومحاوله زعزعه الامن وإخافة الآمنين وإيذائهم بشتى أنواع الإيذاء، ويعدون ذلك من الإيمان. فأحلوا النهب والخديعة والغش إذا كان ذلك لتقوية صفوفهم وتحطيم قوى مخالفين. ومن مظاهر استشراء هذا الفكر ببعض أفراد تلك الطائفة كاستشراء داء الكلب بصاحبه
استحلالهم دماء معصومة عصمت بكلمة الإسلام وحكمه، ومع ذلك لم يقيموا لها وزنا، بل عدوا إراقة تلك الدماء قربة لله تعالى. ولعمر الله إن ذلك لضلال مبين وغواية مريعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفرون من خالفهم فيها، ويستحلون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ وإن كان مخالفا لهم، مكفرا لهم، مستحلا لدمائهم. شوف الفرق بقى، شوف أهل السنة، أهل السنة لا يبتدعون ولا يكفرون من خالفهم ولا يكفرون من كفرهم واستحل دماءهم. وعشان كده أهل السنة الفرقة الناجية، النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. الفرقة الناجية ما قالت الفرق كافر، يعني أهل السنة ما كفروش الخوارج، الخوارج اللي كفروا المسلمين أهل السنة ما كفرهمش، لأن طبعا إذا أخطأ غيرك فلا تخطئ أنت، إذا أخطأ غيرك هو أخطأ وكفرك، تقوم أنت ترد عليه بالسيئة السيئة بسيئة وتكفر أنت عشان تكفره. الصحابة ما كفروش الخوارج اللي هم أصلا كفروهم واستحبوا. المتأخرة عانى كثير من المسلمين من ويلات هذا النهج الخاطئ، فروع الآمنون واستحلت دماؤهم وأموالهم، وانتشرت الفرقة وعم الاضطراب، حتى شمت الكفار بهذه الحال، فتشوهت صورة الإسلام في نظر غير المسلمين. واستغل هذا الأمر أعداء المسلمين، حيث صوروا لغير المسلمين أن دين الإسلام دين إرهاب وقتل وسرق ونهب، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فما هو الحكم الشرعي لذلك المنهج؟ منهج التكفير والتفسير في ميزان الشريعة ما حكمه؟ يقول الشيخ حفظه الله: لا ريب أن هذا المنهج الخاطئ في التكفير والتفسير منهج بدعة وضلالة، ومن يتأمل في النصوص الواردة في هذا الباب، ومن يتأمل كذلك ما آلت إليه بدع هذه الطائفة، يعلم علم اليقين شدة تحريم اتباع هذا المنهج، وأن صاحبه على خطر عظيم إن لم يتداركه الله بالرجوع إليه. احرص على سلامة نفسك، احرص على سلامة نفسك قبل أن تحرص على سلامة الآخرين. لا تكفر الناس، لا تبدع الناس، لا تفسق الناس. إن كنت ولا بد حريصا على الخير، علم الناس، علموا الحق، علموا الحق، وتأسى بهدي الأنبياء الذي أمرهم الله به: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. ما قلوش تعالى أيها الطاغية، تعالى أيها الظالم، يا من عبدت الناس لك، لا 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 لا. فهب أن الناس في نظرك كفار، هل تكون الدعوة أن تقول: يا كفر، يا فجر، يا فسق، خرجتم من الدين ورجعتم عن الإسلام وعبدتم غير الله؟ هب أنهم عندك كفرة، تعال يا أخي انزل الميدان، عالجهم، عالجهم وخذ بإيديهم. ومن يتأمل كذلك ما آلت إليه بدع هذه الطائفة، يعلم علم اليقين شدة تحريم اتباع هذا المنهج، وأن صاحبه على خطر عظيم إن لم يتداركه الله بالرجوع إليه. وأين الهدى في منهج إمام أهله رجل يتهم الرسول بالظلم والجور؟ مش هذا إمامهم وهذا سلفه اللي قال الرسول اعدل؟ هذا سلفه. أي خير في منهج سلفه رجل يتهم الرسول بالخيانة والجور والظلم؟ وأين الهدى في منهج ضرب أهله آيات كتاب الله ببعضها ببعض وحرفوها؟ وأين الهدى في منهج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهله أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ وتأكيدا لبيان هذا الحكم الشرعي أستعرض فيما يلي بعض نصوص الكتاب والسنة الواردة في هذا الباب وشيئا من أقوال السلف رحمه الله. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الآية وجه الاستدلال منها أن الله تعالى نهى عباده المؤمنين أن ينفوا مسمى الإيمان عمن أظهره واتصف به، وأن عليهم أن يقبلوا الظواهر ويكلوا البواطن إلى الله. ثم إن في الآية إشارة إلى أن من يفعل ذلك له غرض معين على غير مراد الله ورسوله، ولذلك جاء التعريف في الآية: تبتغون عرض الحياة الدنيا. فقد يكون الغرض طلب مال أو رياسة أو حسد عليهما أو تشفيا أو غير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باع بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ومما أثر عن السلف رحمه الله في هذا الباب ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، قال: وقال الإمام أحمد إن الإيجاب، اسمع، إن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم. يعني كما أنه ليس لك أن تقول هذا واجب إلا إذا كان الله أوجبه، وليس لك أن تقول هذا حرام إلا إذا كان الله حرمه، ليس لك أن تقول هذا كافر إلا إذا كان الله كفره، وليس لك أن تقول هذا فاسق إلا إذا كان الله فسقه. ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله، وتصديق ما أخبر الله به ورسوله. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في معرض كلامه عن أهل القبلة وتقريره لعقيدة السلف: ولا نشهد عليهم بكفر على المسلمين، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، وذلك لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. وما أحسن ما قال أبو بطين رحمه الله: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه، اسمع بقى التحذير، اسمع التحذير، يجب على من نصح نفسه، مش نصح غيره، إن كنت ناصح نفسك اسمع، يجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام لمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين، وقد كفينا بيان هذه المسألة كغيرها، بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين، فالواجب علينا الاتباع وترك الابتداع. الواجب علينا الاتباع وترك ترك الابتداع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وبما تقدم يتبين الحكم الشرعي لذلك النهج الخاطئ في التكفير والتفسيق، وأن من وقع فيه فقد وقع في ضلالة عمى وأتى ببدعة عمياء. نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين العافية والسلامة. ثم قال رحمه الله: قواعد وضوابط للحكم بالتكفير والتفسير. القاعدة الأولى: أن المسلم لا يجوز تكفيره ولا تفسيقه حتى يثبت ذلك يقينا مثل ما ثبت إسلامه. فلان هذا عندنا مسلم، يبقى كما إن إسلامه ثابت لا يجوز الحكم بإخراج من إسلام إلا بحكم إيه؟ ثابت. وأن هذا مسلم وأبويه مسلمان وهذا أمر يقيني عندك قطعي، فإنه لا يجوز أن تنتقل من هذا الأمر الثابت المقطوع به حتى تتيقن الأمر الآخر، لأن اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، اسمع، حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ومن الذي يقيم الحجة؟ حضرتك اللي لسه في سنة أولى ابتدائي، سنة أولى ابتدائي في طلب العلم، أنت يقيم الحجة ودول أنا كلمته وقلت له هذا كفر وشرك ما سمعش كلامي؟ الذي يقيم الحجة أهل الحل والعقد، هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء أهل الحل والعقد هم الذين يرفع إليهم من قال قول كفر أو فعل فعل كفر، يرفع إليهم فيبينون الحجة والمحجات ويقيمونها عليه، فإن تاب قبل توبته وإن أصر بعد إقامة الحجة هم اللي يحكموا عليه مش إحنا. القاعدة الثانية: أن مبدأ التكفير والتفسيق لا ينبغي أن يكون مطلبا نبحث عنه ونلتمس تطبيقاته على الأشخاص. النهاردة واحد بيسألني في التليفون بيقول ايه يعني الواحد يعرف ان فلان ممسوس بالشيطان ازاي؟ قلت له هو ده محل سؤال، لو انت تشغل بالك فلان ممسوس وفلان ممسوس وفلان معفرط ليه؟ احنا هنشغلنا نفسنا. ما تقول كيف نحصل انفسنا من الشيطان؟ اقول لك الحصن الحصين ذكر الله. فانت يا ايها الشاب انت ليه مشغول بالتكثير والتفسيق؟ انت ليه شغل بالك وعايز تعرف ده فلان كافر ولا مش كافر وفاسق ولا مش كافر؟ انت شغل بالك الموضوع ده ليه؟ خذ الناس بظاهرها. انت في مجتمع مسلم والاصل فيه الاسلام، انت في مجتمع مسلم والاصل فيه الاسلام، ما تشغلش بالك بقى بالكفريات والمفسقات وبتاع، اشغل نفسك بطلب العلم الشرعي وبلغه للناس بالحكمه والموعظه الحسنه. ان مبدا التكفير والتفسيق لا ينبغي ان يكون مطلقا، ما تجعلوش كده يعني هدف في حياتك، ما تجعلش التكفير كده هدف في حياتك، عايز تعرف فلان كافر فلان فاسق فلان ظالم فلان مش عارف ايه، ما تجعلش هذا هدف في حياتك. وانما الواجب احسان الظن بالمسلمين وعدم تتبع اخطائهم. يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا حصل خطأ، يبقى احنا ما نحاولش ندور على الأخطاء، لكن إذا حصل خطأ التمسنا له تأويلا. شوف كلام العلماء، شوف كلام العلماء، إن شفت خطأ قدامك التمسنا له، إيه الرجل كان ده معذور، يمكن ما يقصدش، يمكن ما كان شديد كده، يمكن مش عارف ايه، التمسنا له تأويلا وحملناه على محمل مناسب يليق بالمسلم، ولا نلجأ الى التكفير والتفسيق الا اذا قامت دلائله واستبانت. ثم بعد هذا يرد الحكم في ذلك الى اهل العلم الراسخة اقدامهم، يرد العلم في ذلك، يرد الأمر في ذلك إلى أهل العلم الراسخة أقدامهم ذوي التجارب والممارسة والذين أسندت إليهم مسؤولية الفتوى والقضاء. لا يرد الحكم إلى حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ولا إلى المتعجلين والمتسرعين. الواحد من دول ساعة ما يقرأ له كده رسالتين صغيرين ولا يسمع له شريطين يعتبر نفسه بقى عالم. لا يرد الحكم إلى حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ولا إلى المتعجلين والمتسرعين. ثم إذا لو كان الشخص مسنا وذا تجربة وممارسة وعلم وهو ليس من أهل الفتوى الذين ولاهم ولي الأمر فليس له أن يتكلم ولو استبان له شيء من وجاهة رأيه لما في ذلك من المفسدة وزعزعة الرأي وبلبلة الأفكار. وما أحسن ما خطه يراعي الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية، قال اسمع تحذير شيخ الإسلام ابن تيمية من التكفير. يقول رحمه الله: إني ابن تيمية بيقول عن نفسي: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية. القاعدة الثالثة: أن المسلم مطالب بالتثبت في كل أموره، وخاصة في أمر العقيدة، وخاصة في باب التفسيق والتكفير. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. القاعدة الرابعة: أنه ليس كل أمر يكفر به، وإنما بما ثبت من دين الإسلام بالضرورة وكان من لوازمه وثوابته المعروفة والتي ليست محلا للاجتهاد. فما حصل فيه الخطأ فلا يخلو من أن يكون أخطأ فيه فيعد مخطئا أو متأولا أو جاهلا بالحكم، أو لم يفهم الدليل، أو لم يبلغه، أو فهمه على وجه خاطئ أو غير ذلك. إذن لا بد من التثبت وعدم التعجل. والمسلم لن يسأل لماذا دخل فلان النار، ولكن يسأل لماذا كفرت فلانا وحكمت أنه من أهل النار. أنت مش هتنسأل يوم القيامة فلان دخل النار ليه، لكن هتنسأل أنت حكمت على فلان بالكفر وأنه من أهل النار ليه. أنت مش عارف ان كان في اثنين اخوان في الله، واحد صالح والتاني طالح. الصالح كل ما يشوف صاحبه واخوه بيعمل حاجه وحشه يقول له: اخي اتق الله، ما ينفعش كده، جرحه كده. يقوم يقول له: طيب حاضر ان شاء الله ادعي لي. ثاني يوم يلاقيه يقول له: يا اخي اتق الله، هذا ما ينفعش. يقول له: حاضر ان شاء الله ادعي لي. وبعدين بقى يعني لما نهاه ياما كده، جه مره شافه بيعمل حاجه وحشه فقال له: يا اخي اتق الله، مش انا قلت لك الحمد حرام، ما تعملوش تاني. وايه واشتد عليه كده وانحمج عليه كده. فلكل فعل رد فعل. لما كان الاول بيكلمه بالراحه كان الرجل يقول له: ايه ان شاء الله، حاضر ادعي لنا، مش عارف ايه، ربنا يهديني. وبعدين لما غضب بقى وعلى صوته لكل فعل الرجل قال: يا اخي خليني وربي، ابعدت علي رقيبه، انت مالك، انت شاغل نفسك بيها ليه؟ كل ما تشوف نسي اترك اعمل مش عارف ايه، ما سيبني يا اخي مع ربنا، ابعدت علي رقيبه. فالرجل ازداد غضبه فقال له: ايه، والله لن يغفر الله لك. فتوفاهما الله ثم اوقفهما بين يديه وقال له: الحلف دي؟ قال: انت بتحلف ليه؟ اكنت على لما في يدي مالك؟ هو انت يعني مغفرتي انت بتحكم فيه؟ والله لن يغفر الله لك، تحلف ليه؟ اذهبوا به الى النار. وقال للاخر: اذهبوا به الى الجنه. فما تشغلش بالك يا اخي الاسلام بالتكفير والتفسيق، ده حيخش الجنه، ده حيخش النار، ده كافر، ده فاسق، ما تشغلش. نجي نفسك وحاول ان تنجي الناس كما قلت لك، لو كانوا في اعتبارك كفره حاول يا اخي تهديهم الاسلام. ولا عاصم للمرء في ذلك الا العلم. لا عاصم للانسان من الزلل والخطا الا العلم. القاعده الخامسه: انه لا يجوز التكفير حتى تقوم الحجه على الشخص. فإذا علم بشخص وقع في شيء ظاهره الكفر فالمطلوب هنا عرض أمره على أهل العلم. خلي بالك، إذا شفنا واحد عمل حالة كفرية أو كان قمة كفر مش نقول كافر عطول ندور حكم كده على طول، لا، يعرض أمره على أهل العلم الذين سبق وصفهم، هيئة كبار العلماء، أهل الحل والعقد اللي السلطان عينهم وولاهم الفتوى في أمور المسلمين. إذن كيف تكفر إنسانا لست مكلفا بإيقاع الحكم عليه؟ أنت لست ملزم، ذمتك ودينك وعبادتك وسعادتك ألزم عليك. ومن قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف المسلم، من هو المسلم؟ يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا. واحد بيصلي معنا في الجامعة هو بيستقبل قبلة وبيأكل زي احنا بناكله، نكفره ازاي؟ القاعدة السادسة، ينبغي أن نعلم أن الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي مخرج من الملة، أما الكفر العملي فلا يكون مخرجا من الملة حتى يناقش مرتكب الكفر العملي، لأنه قد يكون متأولا وقد يكون مستحلا، فيفرق بينهما في الحكم ما دام أنه مجرد عملي، فلا بد من مناقشة وإقامة الحجة عليه. ولشيخ الإسلام في هذا الباب كلام نفيس جدا، قال رحمه الله: التحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا، كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول. فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول مخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني في اليم. واحد كان مسلف على نفسه بالذنوب، عمل يما جو، حس انه هيموت فخايف من ربنا بقى. واحد يعني عمل ما اتعملش في الاخر هيموت فخايف من ربنا وخايف من عذاب ربنا، فجابوا اولاده: يا اولاد انا كيف كنت معاكم؟ قالوا: نعم الاب كنت. قال: اوصيكم وصيه؟ قالوا: على عيننا وراسنا. قال: لما يموت ابوك تحرقوه وتاخدوا شويه تراب اللي فاضلين لما النار تنطفي وترموا شويه في البر والبحر. ليه يابا؟ قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. لو ربنا قدر عليه، شوف يبقى الراجل ايه بفكره على قد معرفته، يعني فاكر ان هو لما يتحرق ويترمي في البر والبحر يبقى ربنا ايه مش قادر عليه، فهمه كده، فهمه كده. بس اللي حمله على كده خوفه من مين؟ خوفه من ربنا. يبقى هو مؤمن بربنا اهو، بس في صفة من صفات ربنا أشكلت عليه، صفة القدرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لما نفذوا الوصية ربنا أمر البر إن يجيب شوية تراب اللي فيه، والبحر يجيب شوية تراب اللي فيه، وقال للتراب كله: كن فلانا، فقام واقفا بين يدي الله. بص بقى نفسه قدام ربنا، هو خايف من ربنا، فربنا قال له: أنت عملت في نفسك كده ليه؟ قال له: مخافتك وأنت أعلم، أنت عارف إن أنا خايف منك. قال: يلا ادخله الجنة، ادخله الجنة. القاعدة السابعة: إن مسألة التكفير والتفسيق من أدق المسائل وأهمها، ويترتب عليها آثار، فيجب تركها للعلماء، يجب تركها للعلماء المتخصصين. إحنا في عصر الخصخصة وعصر التخصص في نفس الوقت، وعصر التخصص، ليه ما بنلتزمش بالتخصص في الدين ليه؟ يعني كل اصحاب مهنه، يعني حتى من درجه الايه الناس المتخصصين في اصلاح السيارات، العفشه لا واحد، والبتاع الورا دي اسمها ايه بتاعت النار دي الدخان ايه لا واحد، وكل حاجه والكهرباء لا واحد. ايه تروح لواحد تقول له شوف العربيه دي، يقول لك ده مش عندي ده روح لفلان، روح لواحد تاني يقول لك طب روح لفلان. يبقى والدكاتره بقى شوف من الادنى الى الاعلى، الدكاتره في الطب يقول لك لا دي مش عندي ده روح للدكتور فلان تخصص، تروح لا تقول لك ده فلان تخصص. ليه؟ اذا كنا بنحترم التخصص في عصر التخصص، لماذا لا نحترم التخصص في الدين بقى؟ ليه بقى ما تعليش تخصص في الدين ليه؟ ونعرف ان في علماء ربانيين متخصصين للدين جعلهم الله المرجع في الفتوى، ولا سيما في المسألة الخطيرة دي، مسألة التكفير. زي ما بقول لك انت لسه في ألف به العلم، ألف به العلم، واول ما تشطح تنطح، شاغل نفسك بالتكفير والتفسيق والناس كفرة ولا مش كفرة. ما تاخد بالاصل يا اخي، الناس مسلمين، ان فعلوا فعلا هو كفر فحاول ان تبين لهم ان هذا كفر وانههم عنه، لكن ما تقولش كفرة، فسقة، مرتدة، زنادقة، ما تقولش كده. ان مسألة التكفير والتفسيق من ادق المسائل واهمها، ويترتب عليها آثار، فيجب تركها للعلماء، يجب تركها للعلماء المتخصصين، وان يبتعد المرء ان يتكلم بمثل هذه الامور التي لا يتقنها، التي لا يحصيها، التي لا يعرف حقائقها ولا قواعدها. فالتكفير والتفسيق باب خطير، من لم يعرف الواجب فيه يزل ويضل. ولأجل ذلك كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي. لا يكفرون من خالفهم ولو كان هو يكفرهم. من نوادر شيخنا الألباني عليه رحمة الله، ورحم الله مشايخنا أجمعين، إن كان عنده شباب من أهل التكفير، شيخ يعني عايز ينصحهم ويذكرهم، فحضرت الصلاة، فطبعا هو الشيخ عارف إن هم مش هيصلوا عن وراه، هم عارفينه إيه، هو عارف إنه بيكفره، هم بيكفروه، فلو تقدم إمام مش هيصلوا وراه، فالشيخ من أدبه رحمه الله قدم أحدهم فجعله إماما له، فصلى وراه. لان الشيخ وان كانوا كفرهم هو لا يكفرهم. فاهل السنه، علماء اهل السنه لا يكفرون من خالفهم، وان كان المخالف يكفرهم، لان الكفر حكم شرعي، فليس للانسان ان يعاقب بمثله. كمن كذب عليك وزنى باهلك، ليس لك ان تكذب عليه ولا تزني باهله، لان الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. هذه قواعد مهمة في التكفير والتفسيق، من أخذ بها نجاه الله جل وعلا من الخطأ في تكفير العباد والحكم عليهم، ونجا بإذن الله من الوقوع فيما يخالف منهج أهل السنة والجماعة، ونجا من أن يوصف أنه إنسان منحرف في عقيدته، يحمل فكر الخوارج أو يكاد. فالتكفير باب خطير، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيئا. والحمد لله على السلامة والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله